أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الله صلى على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة 20 حيث استشكل الماتن أعلى الله مقامه الشريف بجواز التبرع بالكفارة عن الميت، بجواز التبرع بالكفارة عن الحي، سواء كانت صوما أم غيره، وخصوصا في الصوم. تقدم في البحث السابق على ما أتذكر تأسيس القاعدة بمقتضى إطلاق أوامر الكفارة المتوجهة إلى المكلف الذي تعلقت بذمته، وذكرنا أن مقتضى إطلاق الأمر بالكفارة وجوب الكفارة عليه وإن جاء بها غيره، بمعنى أننا نشك في تقيد إطلاق الوجوب بما لو لم يأتي بها الغير، ومقتضى الإطلاق وجوبها عليه وإن جاء بها الغير. ثم بحثنا بعد ذلك أنه إذا كان إنسان مأمورا أو مأذونا أو وكيلا، والفرق غير واضح كما أسلفنا، من صاحب الكفارة بأن يأتي بالفعل عنه بحيث ينتسب الفعل حقوقيا إليه، وإن انتسب فيزيائيا إلى الآتي به. فذكرنا أن الأفعال من حيث انتسابها إلى الآمر بمجرد الأمر أو الإذن أو التوكيل لا شك فيه، غاية الأمر أن الأفعال بطبيعتها منها ما يقبل التوكيل، يعني بمعزل عن موردنا ومحل بحثنا، ومنها ما لا يقبل التوكيل، فالأمور الاعتبارية طران تقبل التوكيل. والأمور الحقيقية التي يكون عقلائيا تحققها في الخارج هو الميزان، بمعزل عن جهة من صدرت عنه أيضا تقبل التوكيل. أما الأمور التي تكون عقلائيا إن وجد لها مصداق ولها مصداق في الحياة العقلائية كأمر الإنسان بمجامعة زوجته حتى عقلائيا بمعزل عن دين من الأديان، هذا أمر لا يقبل التوكيل. باعتبار جهة موضوعية جهة الصادر عنه، ويمكن أن يدعى بأنه من هذا القبيل ما كان متمحضا في العبادية، إذ المطلوب تكميل نفس الآتي بالفعل، فإذا أمر شخص به ولو تكميل على وجه العقوبة. فإن جزمنا بأن الشيء من هذا القبيل عقلائيا أو شرعا بطبيعته لم يقبل التوكيل، وإن شككنا فلا مجال للجزم بتحقق المطلوب مع التوكيل. ولا إشكال ولا ريب إجمالا في هذا الأمر من جهتي خصلة العتق والتصدق، إذ ينتسب الفعل حقيقة إلى الآمر والموكل والآذن، ومعه لا إشكال في إمكانية التوكيل مع تحقق المطلوب حقيقة، بخلاف الصوم الذي هو بحسب مناسبات الحكم والموضوع يطلب صدوره من المأمور به. وهذا الفرق ليس من جهة الأمر، فإن الأمر واحد بالثلاثة كما لا يخفى، بل الفرق من جهتها هي بحسب طبيعتها أي المتعلقات في حد نفسها. وانتهينا في نهاية البحث السابق إلى طرح تساؤلين أقلبهما، أولهما وهو الثاني سابقا، أنه إذا أمر إنسان بالإتيان بعمل يستلزم مستلزمات من قبيل بذل المال مثلا، فهل يلزم أن يكون كل مستلزماته منه أم يكفي أن يصدر عنه وينتسب إليه أو ينتسب إليه؟ لا إشكال ولا ريب في أنه ينبغي أولا أن نؤسس القاعدة التي يقتضيها الأمر من هذه الجهة، ولا يخفى أن مقتضى إطلاق الأوامر بالكفارة بل مطلق الأفعال التي تحتاج إلى مستلزمات أنه لا يشترط بحسب إطلاق الأمر تهيئة مستلزماتها من قبل المأمور، المقدمات مثلا، كما لا يشترط أن تكون من ماله الشخص حتى ولو بالاقتراض، إذ مقتضى إطلاق أعتق هو الأمر بالإعتاق، سواء أعتقت من مالي أم أعتقت من مال شخص أذن لي بأن أعتق من ماله، يصدق على وجه الحقيقة أني أعتقت رقبة مؤمنة. وكذلك الأمر بالتصدق أيضا، عندما قال تصدق مقتضى الإطلاق أعم من أن تكون الصدقة من مالك أم من مال غيرك، طبعا في مورد يصح التصدق من مال الغير، كما لو أذن لك بأن تتصدق عن نفسك من ماله فتصديت بنفسك للعتق، تصديت بنفسك للصدقة، لا يخفى أن مقتضى إطلاق الأوامر بالكفارة عدم اشتراط أن يكون الشيء بكل مستلزماته منه، ما لم يضر بالنسبة الصدورية أو الانتسابية إليه. وحينئذ فإن أذن لي الآذن بأن أتصدق أو أعتق من ماله فتصدقت، ينتسب إلي فعل العتق بلا إشكال ولا ريب وفعل التصدق. فمن جهة أوامر الإعتاق والتصدق يكفي هذا المقدار، ومقتضى إطلاقي عدم اشتراط شيء أزيد من ذلك. نعم إن كانت هي بنفسها كمتعلقات فيها ما يمنع فينظر فيه، هو المنظور إليه فعلا هو جهة ما يقتضيه الأمر بالإعتاق أو الأمر بالتصدق. ولذا فعلى مقتضى القاعدة من جهة الأمر يمكن للإنسان أن يعتق أو يتصدق أو يأتي بأي فعل من الأفعال ولو هيأ له الآخر مقدماته ومستلزماته، أو إذا كان مالا كان من ماله لا من ماله، إذ مع توكيله أو إذنه لي بالعتق خصوصا أو عموما. كأب مثلا قال لابنه اصرف ما شئت من أموالي عندما تحتاج إلى الصرف، ما لازم يكون إذن خاص. وعلى هذا الأساس هذا ما تقتضيه القاعدة. نعم وهذه القاعدة مؤيدة يا إخوان بروايتين في المقام. الأولى قصة الأعرابي، خذ هذا التمر، الرواية الثانية من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، تكرر الاستشهاد بها لموارد عدة. فتصدق به فقال يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله. ما علينا بالذيل، لما النبي صلى الله عليه وآله جيء إليه بمقتل صار ملك النبي صلى الله عليه وآله، قال خذه وتصدق به. ليس في الرواية ما يدل على تمليكه، كأنه تصدق بمال عنك، ها؟ وإنما عددناه مؤيدا لعدم قوة هذا الظهور، إذ يحتمل أن يكون قصده صلى الله عليه وآله خذه فتصدق به على سبيل التمليك، وإن كان خلاف الظاهر إنصافا يعني. ونقل هالقصة ثانيا في الرواية الخامسة من الباب أيضا نفس الشيء، خذ هذا فتصدق به، وإن كان هذه أظهر، خذ هذا فتصدق به أو فتصدق بها. فقال والذي بعثك بأنه هو وأهل بيته أحوج الناس. جيد، المورد الثاني في الروايات، وهذا مورده من أفطر وقع على أهله في شهر رمضان، يعني أفطر متعمدا بحسب ظاهر القصة. المورد الثاني من كتاب الكفارات من الجزء الثاني والعشرين، الباب الثاني من أبواب الكفارات، الحديث الأول، محمد بن يعقوب، أنا ما تحدثت عن سند السابقة لأن وقحنا صحة سندية سابقة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا السند الأول. الثاني وعن عدة من أصحابنا، يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وهو أحد الأحمدين، إما ابن خالد البرقي وإما ابن عيسى الأشعري وكلاهما جليل، عن عثمان بن عيسى، يعني إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى، عادة بيعبر جميعا يعني مجتمعين، عثمان بن عيسى الرؤاسي الواقف المعروف لكنه متفق على وثقته، عن سماعة عن أبي بصير، ولم أجد نسخة غير هذه عن أبي بصير. هذا من كتاب الكافي. في تهذيب الشيخ نقلها عن الكافي، ونقلها أيضا عن عثمان بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى يعني مرتين نقلها في التهذيب، مرة من كتاب الحسين بن سعيد ومرة من الكافي. الشيخ الصدوق رواها بإسناده مباشرة عن سماعة، في كل الموارد عن أبي بصير. من هنا يظهر سهو القلم في المستمسك، حيث ورد سماعة وأبي بصير، فكأنه حصل خلط بين هالرواية وبين رواية تقدمت سابقا يا إخوان قريبا، كانت مروية عن الاثنين معا مع العطف بالواو. وسماعة غالبا يروي هو عن أبي بصير ولا يكون في عرضه. جيد، مهم المسألة من هذه الجهة ليست مهمة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ظاهرت من امرأتي. موردها غير مورد تلك وإن كانت تشبهها. قال: اذهب فأعتق رقبه. قال: ليس عندي. قال: اذهب فصم شهرين متتابعين حتى يحق لك تفيق إلى زوجتك، لأنه تكفر كفارة ترتيب. قال: لا أقوى. قال: اذهب فأطعم 60 مسكينا قال: ليس عندي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك. فأعطاه تمرا لإطعام 60 مسكينا هنا أصرح الرواية، واضحة يعني أنه من ماله مش على سبيل التمليك أعطاه. أنا أتصدق عنك، مش أنا أملكك فتتصدق عن نفسك، أنا أتصدق عنك. فأعطاه تمرا لإطعام 60 مسكينا قال: اذهب فتصدق بها. ظاهرة جدا في أنه لا يزال المال مال رسول الله صلى الله عليه وآله. لا، أنا أتصدق عنك، خذ هذا. فأعطاه إياه وقال له: خذه أنت تصدق فيه، يعني أنا بتصدق عنك من مالي لكن أنت اللي عم تتصدق. هي مورد بحثنا، أن يتصدى الإنسان وقد هيئ المستلزمات الغير. الرسول هيئ المستلزمات وهو من عليه الكفارة هو الذي يدفع فيزيائيا. لا، أنا أتصدق عنك مش عليك، أنت ظاهرت من زوجتك حتى يحق لك أن تفي، عليك أن تدفع صدقة 60 مسكينا لا بتقدر تعتق رقبة ولا كذا، وصلى ل60 مسكينا ما عندك شيء. قال النبي: أنا أتصدق عنك، خذ هذا فتصدق به. واضح. فالمتصدي فيزيائيا مين؟ هو من عليه الكفارة. الكفارة من مال من؟ من مال رسول الله، أو من مال تحت يد رسول الله مفوض به، قد ما يكون ملك الشخصي للنبي صلى الله عليه وآله، أيا يكون. قال: اذهب فتصدق بها. فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي. قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك. طيب جيد، بمعزل إسا ليش جعلت هذه مؤيدة مع أنها واضحة؟ يعني إنما جعلتها مؤيدة يا إخوان للتشكيك في التعدي من مورد الظهار إلى غيره، لأن موردها الظهار مش شهر رمضان، وإن كان يقرب التعدي، إذ من هذه الحيثية لا يحتمل وجود الخصوصية، من حيثية أنه يكفي في أداء الكفارة الانتساب، فإنهما من واد واحد. هذا مش قياس يا إخوان، هذا يعني أن انتساب الكفارة إليه يكفي في هذا المقدار، لا يشترط أن تكون من ماله الشخصي. وهنا لا يحتمل الفرق بين كفارة شهر رمضان وكفارة الظهار من هذه الجهة. إذ واضح أنه في الواد في الاثنين من واد واحد يجب أن ينتسب دفع الكفارة إليه. فاكتفى النبي بالانتساب بهذا المقدار ولو لم تكن من ماله، والأمر سهل على كل حال إذ هو مقتضى الأمر كما أسلفنا قبل قليل. فهذه من باب تأكيد مؤكد يعني لا أكثر ولا أقل. نعم، في مقابل هذا الشيء لا يوجد في باب التصدق ما يدفع. نعم، في خصوص باب العتق هو مش محل ابتلاء على كل حال. قيل إنه يشكل الأمر هنا من جهة ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله بين العام والخاص من أنه لا عتق إلا في ملك، وورد بنصوص معتبرة. جيد، بناء على أن المقصود لا عتق إلا من المالك، وحيث إنك أنت المأمور بالعتق قياما عليك الكفارة، فإذا أعتقت من مال غيرك تكون قد أعتقت من غير ملكك ولو انتسب إليك فيزيائيا عملية الاعتاق، فيكون قيدا زائدا. وهذا مش من جهة الأمر، مش تراجع عن البحث السابق. يثبت هذا الحديث حينئذ أن المتعلق في حد نفسه لا يقبل بهذا القيد الزائد الذي دل عليه نص خاص. إلا أنك خبير أن حديث لا عتق إلا في ملك لا ظهور له فضلا عن الصراحة في أن المقصود لا عتق إلا في ملك المعتق، يعني من تصدى للعتق، بل إما أن المراد منه أنه لا عتق إلا لمملوك، وهذا بعيد نسبيا وإن رجحه جماعة. ها؟ لا عتق إلا لمملوك يعني الحر لا يعتق. يعتق شو يعني؟ يحرر تحصيل حاصل. ها؟ فيكون المقصود لا عتق إلا في ملك يعني لا عتق إلا لمملوك، مش ناظر للجهات الصدورية والانتسابية. أو يكون المقصود وهو الأقرب أنه لا عتق إلا في ملك، يعني لا يكون العتق صحيحا إلا إذا استند إلى المالك، والاستناد إلى المالك يكفي فيه الإذن، يكفي فيه التوكيل، ما لازم أن تصدر صيغة العتق منه كما لا يخفى، وهو أقرب الوجوه بحسب الظاهر. أما كون المقصود لا عتق إلا في ملك أنه لا عتق إلا من قبل المالك، فمضافا إلى أن هذه الصيغة التعبيرية لا تعطي هذا المعنى، ما قالت لا عتق إلا من قبل المالك، قالت لا عتق إلا في ملك، ما قالت إلا في ملكه أي المعتق. وعلى هذا الأساس فهذا الحديث لا يقتضي أكثر من أن يكون استناد العتق إلى المالك، يعني بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يعتق عبدان إلا إذا استند العتق إلى المالك. فإذا أنا أعتقت في كفارتي مستندا إلى إذنه من ماله يصدق أنني قد أعتقت في ملكه كما لا يخفى، إذ ملكت حق الإعتاق ببركة إذن مالك الرقبة. وعلى هذا الغرار ما كان من هذا القبيل من أمره من توكيله إلى ما هنالك، فإنه يكفي في الانتساب هذا المقدار. وإذا أجمل الخطاب لا عتق إلا في ملك فتردد بين هذا المعنى وغيره أيضا لا يصلح مقيدا للإطلاق السابق كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يظهر أنه يمكن لمن عليه الكفارة أن يأتي بالخصلتين ولو كان الإتيان به من مال الغير، المهم أن يصدر من أهله ويقع في محله، وهو يتوقف على إذن المال كما لا يخفى. جيد. أو أي شيء يعبر عن المأذونية عموما أو خصوصا. أما الصوم فهو خارج عن محل البحث تخصصا، المفروض أنا الذي أأتي، والصوم لا يحتاج إلى شيء غير الإتيان به من نية. جيد. إنما الكلام، كل الكلام في عكس القضية، وهو أن يأتي الغير بالشيء عني. قلنا سابقا كبرويا وصغرويا البحث واضح، إنه في الأمور التي تقبل التوكيل لا مانع، إذ ينتسب الأمر حقيقة إلينا. فإذا أمرت شخصا أن يعتق عبدي في كفارتي أو وكلته فأقدم على الفعل مستندا إلى أمري أو توكيلي أو إذني، فلا إشكال ولا ريب في أن الأمر ينتسب إلي، وكذلك الأمر بالتصدق، ولا يوجد في المقام ما يمكن أن يلاحظ سوى دعوى وجود جهة العبادية، وأن العبادية تقتضي تقرب المأمور بالأمر التعبدي العبادي. جيد. ولا إشكال ولا ريب يدعى بأن هذا يقتضي أن يصدر منه على وجه الحقيقة. هذا المعنى نحن أجبنا عليه في الدرس السابق. أقول حتى الأمور العبادية إخوان هي على قسمين على وجه التحقيق وليست على وزان واحد. هنالك أمور متمحضة في العبادية من قبيل الصوم والصلاة وهذه الأمور، وهنالك أمور الجهة الغالبة فيها غير جهة العبادية وأمر بها على وجه العبادية من قبيل الجهاد في سبيل الله، من قبيل كفارات. فإن الجهة الغالبة بحسب مناسبات الحكم والموضوع هي جهة التكافل، جهة المالية، جهة حفظ وصيانة الأوطان في الجهاد، سد الثغور، فتح البلدان، إلى ما هنالك. نعم، دل دليل أن الإنسان عليه أن يأتي بها على وجه التقرب، فإذا كان الفعل في حد نفسه قابلا للنيابة بأن يستأجر مثلا من يجاهد عنه، ولا تمنع القيادة هذا الشيء مثلا، ويتقرب إلى الله بهذا الأمر، أو يستأجر من يتصدى للإعتاق أو يوكل فقط وهو يقصد التقرب بهذا الدفع، عم يدفع من ماله بحسب الفرق، طبعا من مالي أو لا من مالي معش إلى ميزة هنا، ها؟ وهو يتقرب بهذا المقدار، لا إشكال ولا ريب في أن الدليل الدال على عبادية هذه الأمور التي طبيعتها هذه لا يقتضي أكثر من التقرب بهذا المقدار، أي كما أنه يكفي في الانتساب إليه أن تنتسب اعتباريا وحقوقيا، كذلك التقرب، وإن كان التقرب هنا تقرب حقيقي، إذ بأمري له بالعتق أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يجب أن نشترط هنا أن لا يكتفى بنية الوكيل، لابد الموكل أن ينوي أيضا جهة القربية، لأن هو مأمور بأن يتقرب بهذا الفعل. فأنا أستطيع أن أتقرب بفعلين أمرت عبدي بأن يتصدى له، وهو أنه يوصل الشيء إلى الفقير، وهذا واضح، والانتساب على وجه الحقيقة هنا بلا إشكال ولا ريب. نعم يبقى فرض آخر هو المهم في المقام وهو الذي وقع موقع البحث، وهو أنه هل يكتفى بالتبرع أم لا يكتفى؟ الجهة الصدورية غيري، فلا ينتسب إلي الفعل بوجه من الوجوه، لا حقيقة ولا مجازا. لا يصدر مني ولا عني. ها؟ اطلع شخص أن علي كفارة اعتاق، فذهب مترسلا من عند نفسه وأعتق عبده عني، أو تصدق على 60 مسكين عني، فما هو الحق في المقام؟ هل يكفي أم لا يكفي؟ والأقوال في المقام بحسب المتحصل من كلمات المحققين ثلاثة. القول الأول هو القول بالجوازي مطلقا عن المبسوط والمختلف، ذكرناه في بداية البحث إذا بتتذكر، وعن صاحب المدارك العدم مطلقا وقواه في الجواهر، وعن الشرائع وجماعاه ومنهم غير واحد من المعلقين على العروة وسيد المستمسك أيضا التفصيل بين الصوم فالمنع، وبين العتق والتصدق أو الإعتاق والتصدق فالجواز. انتبهوا يا إخوان، مورد البحث وإشكالية البحث هو أني أنا المأمور بالإعتاق، أنا المأمور بالتصدق، أنا المأمور بالصوم. الصوم بحسب طبيعتي ما بيقبل الانتساب، ماشي، وإن كان في قابلية، انتبهوا، في قابلية لو دل دليل خاص خير إن شاء الله. ليش في الحج إذا عجزت عنه قبلناها مع أنه فعل عبادي أيضا؟ الحج من بين العبادات هو الوحيد التي تجوز النيابة فيه عن الحج، لكن بشرط أن يعجز. طيب ما هذا اللي عجز عن صوم 60 يوما شهرين متتابعين قابل أن يؤتى به نفس الكلام، إنه العاجز يمكن له أن يستأجر عن نفسه أو يوكل ثبوتا ممكن، لكن هالأمور المتمحضة في العبادية بحسب مناسبات الحكم والموضوع على القاعدة لا تقبل النيابة. لكن الأمر مش عقلي، أبدا مش عقلي، بدليل أنه في الحج صحت النيابة بالدليل الخاص لك. شو بدنا دليل لنقول بتنطق الوظيفته؟ هي ما مشكلة، ما مشكلة، هو آخر شيء التصدق، ما في مشكلة. في المورد الخاص أصدق بالعنوان الأولي مقتضى ظاهر الأمر كذا، واحد مش قادر يتصدق، ممكن ننتهي إلى التوكيل بصوم 60 يوما؟ قابل ليش مش قابل؟ عودة إذا دل الدليل خاص ممكن، ما في مشكلة. بدك أنت تقلي إنه ما بيقدر ينتقل من العجز بالصوم مباشرة إلى أن يوكل غيره، لأن في خصلة بالعرض إذا كانت شهر رمضان وبالطول إذا كانت ظهار، وهي الخصلة الثالثة إذا قادر عليها على رأس، لكن إذا عجز عن الخصلة الثالثة في مانع أن ينتقل إلى الثانية؟ إذا دل الدليل الخاص على التوكيل ما في مانع، لكن هو بطبيعته مقتضى القاعدة أن لا يقبل لأنه متمحض في العبادية. جيد، عموما محل البحث هو أن يتصدى غيري للعتق أو للتصدق من دون أن ينتسب إلي بنحو من الأنحاء. لا المال مالي ولا الفعل فعلي، لا حقيقة كما هو واضح ولا انتسابا بالمعنى الأعام، إذ لم يصدر عن إذني ولا عن توكيلي. فما هو الحكم في المقام؟ الوجه الأقرب الذي ذهب إليه القائل بالجواز هو أن هذه الأفعال دين في ذمة المكلف، وقد عبر عنها بالدين في الروايات، وحكمت بحكم الدين أيضا في الروايات، إذ عبر في الروايات بأن دين الله أحق بالوفاء، وعبر عنها بالدين أو أدخلت فقهيا بدلالة النصوص تحت الدين في التركة والميراث. بالنسبة للمتوفى طبعا ما في تنصيص على الكفارة بالخصوص، ها عم نحكي العبادات بشكل عام. فيقال بأن التكليف ثابت بالذمة فهو دين حقيقة صغرويا وكبرويا، كل دين يجوز التبرع به وتبرأ ذمة المتبرع عنه تلقائيا. فإذا تمت الصغرى وتمت الكبرى أنتجت النتيجة. هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا الدين دين حقيقي مثل الديون المالية، ها؟ أم عبر عنه بالدين من باب اشتغال الذمة به لله، ولا هو من صنف آخر من نحو آخر من أنحاء الدين، دين بالمعنى الأعم لا دين بالمعنى الأخص؟ وهل كل دين تبرأ الذمة بوفائه كما يدعى أن الصيغة العقلائية قائمة على ذلك؟ لأن الموضوع انتفى أساسا. أنت إلك دين علي، إجا زيد من الناس وأعطاك ديني وإنت قبلت، لم يعد مديونا لديك، مثل الإبراء، يعني أشبه بالإبراء بصير، أنت قبضت من فلان وأبرأت ذمتي كأنك فعلت ذلك، انتفى الموضوع ما بقي شيء حتى يجب علي أن أفي به لك. هل هذا نفسه يجري في الأمور التي تكون من قبيل الأوامر المولوية وتشتغل بها الذمة، أم أن هناك فرق بين الاثنين؟ يأتي إن شاء الله، يعني بحث الصغرى والكبرى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.